يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
الاختلاف أمر قدري كوني،
علما بأن هذه المادة هي الشريعة
الثاني
من سلسلة
بحث فقه الخلاف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في تدارس رسالة فقه الخلاف، تكلمنا في المرة السابقة عن المقدمة التي بينت أهمية القضية وأشارت إلى عدة مسالك لمحاولة معالجتها، كل منها عليه بعض المؤاخذات. ثم يقول ونشرع الآن في بيان العناصر الأساسية لتصورنا حول هذه المسألة الخطيرة. أول مبحث يتعرض له عنوان الاختلاف أمر قدري كوني، ومنه المذموم المنهي عنه شرع. الواقع دي هذا المبحث مهم جدا أيضا في هذه القضية في غيرها. كما تعلمون أن قضية الاحتجاج بالقدر هي من أكثر القضايا خطورة على الملتزمين وعلى المكلفين، انه لا يسعى الى تطبيق الامر الشرعي احتجاجا بالقدر. يعني بعض الافات يعني قد توجد في صورة تجد ان كل الناس تنكرها، وبينما هي نفس الافة بعدما يزينها الشيطان بانواع من الشبهات تجدها تدخل على كثير من الخلق. يعني قضية الاحتجاج بالقدر تجد ان كثير من الناس قد يحتج بالقدر فتدعو الى الالتزام بالدين، يقول لو شاء الله ان يهديني لاهتديت. هذه صورة من صور الاحتجاج بالقدر. اذا نقلت الى صورة اخرى تقول له طيب الرزق ايضا بقدر، فلماذا تأخذ بالاسباب؟ يقول لابد ان يسعى الانسان والله تبارك وتعالى يرزقه بالأسباب التي يأخذ بها. طيب إذن أنت في أمر الرزق تقول أن الرزق بيد الله كما أن الهداية بيد الله، لكن في أمر الرزق أخذت بالأسباب، لا يكاد يوجد، وإن كان يوجد يعني بلزك، بس كلام نادر جدا من يرى تحريم أو المنع أو القعود عن الأخذ بأسباب الرزق، لكن هناك من يقعد عن الأخذ بأسباب الهداية. هذا لا يقع فيه بفضل الله من يعني يعمل لدين الله، مما هم مخاطبين في المقام الأول بهذا البحث. ولكن ها هنا شبهة زائدة جعلت الأمر ربما يكون له أن الشبهة تدخل على بعض الناس، وهي أننا نتكلم عن شيء أخبر الكتاب والسنة عن وقوعه حتما، فهذا ربما يكون له قدر من اللبس عند بعض الناس، ان ماذا تصنع هذا الاختلاف؟ قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعه فهو واقع لا محالة. فالبعض بيحتج بالقدر هنا في هذه المسألة بالذات على اعتبار انها مسألة يعني محتوم انها ستقع، وبالتالي قد يرى انه من العبث محاولة منعه. لماذا كان هذه المناقشة لهذه الشبهة؟ المقصود من هذه المناقشة تقرير اننا مطالبون شرعا بان نسعى لإزالة اسباب الاختلاف حتى وان تيقن انه واقع، حتى ان تيقن انه واقع، فضلا اننا لا نتيقن. نعم اخبر انه يسلم عن وقوع الاختلاف، ولكنه لم يخبر انه لابد ان يقع في كل زمان ومكان. فلا شك انه يمكن ان توجد فترات يكون فيها الخير هو الغالب، ممكن توجد اماكن الى غير ذلك، مما يعني ينفيها. يقول: دلت الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة على وجود الاختلاف بين بني البشر وتقدير الله لذلك عليهم. قال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون. فبين سبحانه أن كلمته السابقة وقضاءه الأول في تأجيل الخلق إلى أجل معدود لا يقضي بينهم قبله في اختلافهم. وقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أمة واحدة على الإيمان أو على الكفر، لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، الظاهر أنها على الإيمان، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول في تفسير الآية أقوال للعلماء: الأول قوله تعالى ولذلك خلقهم، الآية بتخبر أن الله تبارك وتعالى قضى وقدر وجود الاختلاف، وأنه لو شاء لجمع الناس كلهم على شيء واحد، والظاهر من الإشارة أنه لجمعهم على الإيمان. قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب. من ذكر الاختلاف وذكر الرحمة، من ذكر أن لن يزال البشر مختلفين إلا من رحمهم الله ولذلك خلقه، الإشارة للاختلاف ولا للرحمة ولا للأمرين؟ يقول في تفسير الآية أقوال للعلماء: قوله تعالى ولذلك خلقهم أي للاختلاف خلقهم، وهو قول الحسن في رواية ورواية عن ابن عباس. الثاني للرحمة خلقهم، روى ابن وهب عن طاووس أن رجلين اختصما إليه فأكثرا، فقال طاووس: اختلفتما وأكثرتما. فقال أحد الرجلين: لذلك خلقنا. أو ده احتجاج بالقدر، ده إيه؟ احتجاج بالقدر، إن الناس خلقوا ليبتلوا بأسباب الاختلاف، ولكن أمروا أن يبحثوا عن أسباب الرحمة. يبقى فهذا الرجل يقول لذلك، مع إنه هو يملك أن يمتنع عن الإكثار في الخصومة وأن يقتصر على بيان الحق إذا كان معه دليل، إذا كان معه بينة في المسألة التي يتخاصم فيها، فأكثر من الخصومة بغير ما فائدة. فقال طاووس: اختلفتما وأكثرتما. فقال أحد الرجلين: لذلك خلقنا. فقال طاووس: كذبت. فقال: أليس الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ يعني الرجل بيحتاج يقول خلقنا للاختلاف. قال طاووس: لم يخلقهم ليختلفوا، ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس قال: للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب. الثالث ده قول الثاني في المسألة، يبقى قول قال للاختلاف، الثاني قال للرحمة، الثالث المراد للرحمة والاختلاف خلقهم، وده يجمع القولين الأولين، وهذا هو الأجمع. ويبقى كده الثلاث أقوال متنوعة، وده يأتي ده نموذج من نماذج أحد أنواع الاختلاف، إنه الاختلاف التنوع، تفسير الآية ببعض ما تدل عليه. يبقى ده صح وده صح وده صح، ولكن يبقى إن الأجود إنك تجيب التفسير الجامع اللي يجيب كل الصور التي تشمل هذه الآية. ده الكلام في الآية ديت ممكن نقوله أحد أمثلة نوع من أنواع الاختلاف اللي هنسميه اختلاف الإيه؟ التنوع. فإذا البعض قال خلقهم للاختلاف، البعض قال خلقهم للرحمة، والبعض قال خلقهم للأمرين معا. وإذا هو ده يجمع الاثنين، وإذا الأشمل خلقهم وابتلاهم بأسباب الاختلاف وأمرهم أن يبحثوا عن أسباب الاجتماع التي فيها الرحمة. هو عبر هنا عن الاجتماع بالإيه؟ بالرحمة. يبقى إذن الإنسان مبتلى بأنه سيجد أسباب للخلاف والشقاق، وهو في ذات الوقت مع أنه يعرف أن الأسباب موجودة هو مأمور بأن يبحث عن أسباب الرحمة. قال الحسن: الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك. فمن رحم ربك غير مختلف، فقيل له لذلك خلقهم، قال: خلق هؤلاء لجنته، وخلق هؤلاء لناره، وخلق هؤلاء لعذابه، وكذا قال عطاء والأعمش ومالك واختاره ابن جرير. يقول: والحق أنه لا تعارض بين هذه الأقوال. فمن قال للاختلاف خلقهم فهو يعني أن هذا الأمر القدري الكوني، يعني أن الله قضى أن يقع هذا، كما خلق إبليس، وكما خلق الأعيان النجسة كالخنزير، وكما يعني يخلق أفعال العباد المذمومة كالزنا وشرب الخمر إلى غير هذا، خلق الله ذلك فتنة وابتلاء، وأمر العباد أمرا شرعيا بأن يتحروا اجتناب هذا. فكون إن الأمر، ناس كثير ما مثلا تأتي تسأله يعني لماذا تفعل هذا الشيء المحرم، ولك هذا شيء خلقه الله. أحيانا البعض مثلا من ضمن الشبهات العجيبة أنك تجد بعض من يتعاطون الحشيش مثلا، تقول له أن هذا أمر، أن ده خمر، أن ده مسكر، لك لا، أصل دي ربنا خلقها، وهي الخمر ما هو ربنا خلقها برضه، وكون أنها اتحطت في إزازة ما هي الثمرة المصنوعة منها خلقها الله، ايد الصانع والآلة اللي عصرت خلقها الله، والآلة اللي عبت، اذا هي في النهاية ايه؟ مخلوقة. ويظن ان الشيء ما دام على هيئته التي خلق عليها يبقى لا، ما هو الخمر الله هو الذي خلقها، وكذا هذه الحشيشة الله هو الذي خلقها، الخنزير الله هو الذي خلقه، خلق هذه الامور فتنة وابتلاء، وبين لك سبيل الهدى من سبيل الغيب، وأمرك شرعا، ده بقى موطن الابتلاء، أن تترك هذا الشر. فهنا ده بيقع من كثير من الجهال والطغام. قلنا في شيء معين في قضية الاختلاف زيادة شوية اللي ممكن يخلي الشبهة دي تدخل على بعض من له معرفة بدين الله، يقولك ده الحديث أخبر جزما بوقوع الاختلاف. طب يفرق ايه مع ده؟ ما هو إذا كان الشيء الواقع قدام عينك وانت عارف ان هو واقع مأمور بان تسعى الى ازالته، برضو الشيء الذي اخبرت انه سيقع فانت مأمور بان تسعى الى ازالته، لا سيما وان الحديث ذكر الامر القدري الكوني الذي سيقع وامر بالامر الشرعي تجاهه، قال: وانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنزل. لما تجد الاختلاف الكثير اسعى أنت أن تكون من المرحومين، وادعو الناس إلى ذلك، وليس عليك هداهم. هذه هي القضية. قال: والحق أنه لا تعارض بين هذه الأقوال. فمن قال للاختلاف خلقهم فهو يعني أن هذا الأمر القدري الكوني، فاللام لام التعليل، ما هي لام التعليل، بس العلة ممكن تكون قدرية وممكن تكون شرعية. قدرية يعني ربنا يشاء وقوع، والله يشاء وقوع كل شيء، إن كان ما كان منه شرا فهو فتنة وابتلاء، ترتب عليه أنواع من الخير بعد ذلك يعني تجعله في الجملة خير. ولذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، الشر لا ينسب إلى الله، مش ليس منك، ليس إليك. ليه؟ الله تعالى يخلق كل شيء خير وشر. الشر اللي بيوجد من وجود المحرمات، من وجود الأفكار الباطلة، من وجود الكفر، يترتب عليه وجود الجهاد، يترتب عليه وجود أمر المعروف عن المنكر، تبقى الصورة الكلية الخير فيها إيه؟ أكثر. ولكن الشر بالنسبة لفاعله شر، لن يتغير. الشر بالنسبة لفاعله فيظل إيه؟ شرا. هذه القضية يعني ربما يعني يكون تفصيلها أكثر في دروس العقيدة، إلا أن احنا احتجناها هنا لهذه القضية. فاللام لام التعليل لبيان الحكمة الكونية. ومن قال للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب فهو يعني الأمر الشرعي الذي أمروا به، كما أنكر طاووس على ذلك الرجل الذي أراد تقرير مشروعية الاختلاف محتجا بالآية فقال له كذبت، فليس هذا الاختلاف بمراد شرعا، فيكون اسم الإشارة ذلك راجعا إلى الرحمة واللام لبيان الحكمة الشرعية مثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليأمرهم بعبادته أمرا شرعيا. والقول الثالث جمع بين القولين، فأهل طاعة الله المنفذون لأمره الشرعي هم أهل رحمته سبحانه، وأما أهل الاختلاف المفارقون للحق الذي شرعه فهم لم يخرجوا عن قضائه وقدرته وحكمته الكونية. لا يعني بس ده تأكيد ان الشر ده حتى لو جاء في الأحاديث انه يقع جاء معه اننا لان التكليف لم يتغير باننا نفع لأسباب إزالته ومقاومة. قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. خد بالك هذه الآية والآيات اللي في هذا الباب برضو هتبقى أساس عندنا لنوع من الخلاف هنسميه خلاف ضباب غير سائغ مذموم ذما بالغا، لهو الخلاف بعد مجيء البينات. وستجد الخلاف المذموم في الكتاب والسنة هو هذا الخلاف ده الذي لا يعني لا يعني ينفك عنه الذم، الخلاف الذي من بعد مجيء البينات. ولماذا يختلف الناس إذا جاءتهم البينات؟ قال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولكن الآية دي بتمثل ده قسم من البحث سيأتي إن شاء الله إن ده اسمه خلاف ضباب غير سائغ يذم أصحابه. أهم أسبابه البغي، أهم أسبابه لأن البينات جت. طب إيه اللي يخلي ما زال هناك فريق يخالفها؟ البغي. البغي يقول فبين سبحانه أن اختلافهم بمشيئته سبحانه، وإن كان المختلفون منهم المؤمن المحبوب ومنهم الكافر الذي يبغضه الله، لأن حب الله وبغضه تابع لإرادته الشرعية وأوامره على ألسنة رسله. وقال سبحانه وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وقال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وإن النصارى افترقت على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم الجماعة. وفي رواية الحاكم في مستدركه ما أنا عليه وأصحابي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال. تقول فدلت هذه الأدلة على أن الاختلاف بين الناس واقع لا محالة، وقضاء الله به نافذ لصدق الكلمة منه لتأجيل الفصل والقضاء بين الناس فيه إلى أجل مسمى. ولكن هل يعني ذلك أن نستسلم لهذا القدر؟ إذا علمنا أنه هو قدر فهل ألم نؤمر بمدافعته؟ قل هل يعني ذلك أن نستسلم لهذا القدر فمهما حاولنا الاجتماع وترك الاختلاف فلا فائدة؟ والسعي هل يظن أن السعي لإزالة الاختلاف مصادمة للمقادير؟ يقول هذا من أخطر المسالك وأبعدها عن الشرع الحنيف. نعم هذا الاختلاف من قدر الله الذي أمرنا شرعا أن نفر منه إلى قدر الله. ما هو أنت القدر بتعرفه إمتى؟ لما يقع. فأنت الآن واقع قدر مذموم، واقع شيء هو شر بالنسبة لفاعله كما ذكر، وأنت مطالب بأن تزيله، ومتى أزلته ووقع الآخر يبقى هنا يقدر الله لك وقوع الأمر المحبوب المرضي له كما ذكر. وكون أن في الجملة قد أخبر بوقوع هذا الشيء المذموم فلا يعني هذا ألا نفع لإزالته. يقول فندفع القدر بالقدر، ننازع القدر المكروه بالقدر المحبوب، والواجب اتباع الشرع والإيمان بالقدر، الجمع بين اتباع الشرع والإيمان بالقدر، وليس ترك الشرع والاحتجاج بالقدر. فنحن لا ندري ماذا سبق القضاء به في حقنا، ما زال ان زي ما بنقول للعاصي، هو انت عرفت ان انت من اهل النار، بعض الناس والعياذ بالله يبلغ من يعني الصفاقة ان يقول لك انه من اهل النار لا محالة، هل علمت هذا؟ انت لم تعلم هذا، اذا استمر في طلب اسباب الهداية فلعلك ان تنالها. طيب ما زال برضو واقعنا رغم وجود الاخبار عن وجود اختلاف في الجملة، الا اننا لا نعلم ماذا قضي لنا، نأخذ بالاسباب ولعلنا نكون من المرحومين. قال فان الله سبحانه وتعالى فاوت بين الناس في الازمنة والامكنة، فقد يكون بعضهم في زمن ما في مكان ما اكثرهم او كلهم على الحق مرحومين، وقد يأتي عليهم أزمنة الفتنة فيقع أكثرهم في الاختلاف المهلك، فنحن مأمورون شرعا بنبذ الاختلاف والسعي إلى الاجتماع. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة، نفس القضية، ده الذم الشديد يلحق الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة. وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي أنت منهم بريء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا عن الاختلاف إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال محذرا من الاختلاف في الصف ظاهرا المؤدي للخلاف باطنا لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم. يعني لو لاحظت هتجد كثير من هذه الادله بتذم اهل الكتاب الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينه، ولكن يبقى ان هذا الامر باقي في امتنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذه الألفاظ بينت أن الذي جاءته البينات ثم أعرض عنها بغيا فإنه مذموم كما ذكر. لكن فعلا من المهم التنبيه على هذه القضية، أن كثير من الناس بيجري مسألة من الخلاف أمر قدري لا ينبغي أن نسعى إلى إزالته، يجريها حتى للخلاف بين الأديان، بل احيانا البعض يعني يلتمس الاعتذار عن الكفار من باب انهم يعني انت ولدت لابوين مسلمين فاصبحت مسلما، والاخر ولد لابوين كافرين فاصبح كافرا. هذا من اخطر المسالك، الامر ليس كذلك، لان الله تبارك وتعالى رزقه عقلا، ومن تمام رحمة الله أنه لا يحاسبه إلا بعد أن ينضج هذا العقل، فلا يحاسبه إلا بعد البلوغ. إذا بلغ عاقلا وبلغته دعوة الرسل يبقى من جهة صار عاقلا بالغا. يعني إيه عاقلا بالغا؟ البلوغ علامة على نضج معين في العقل، فوصل لمرحلة معينة الشرع اعتبرها يعني وجود النشاط البلوغ في الجسد علامة على رقي العقل إلى درجة معينة. هذه من رحمة الله تبارك تعالى ومن سعة فضله. الآن نعم قد يكون هناك قدر من قدر، أنت ولدت لأبوين مسلمين تحمد الله على هذه النعمة، هو ولد لأبوين كافرين ولكن عاقل وجاءته دعوة الرسل فهو ملزم به. العجيب أن الناس فأمر الدين الذي هو أوضح القضايا وأظهرها ممكن يقول كده. بينما مثلا من ولد لأبوين لصين فصار لص يذمونه ويعاقبونه. طب إذا كان الأمر كذلك هنا ففي أمر الدين من باب أولى. القضية معظم المشاغبات التي يشاغب بها البعض في قضية الكفار وما يتعلق بهم معظمها ناتج من أنهم لا يستصحبون أن الإسلام هو الحق وما عداه باطل، وأن ظهور أن الإسلام حق وأن غيره باطل أظهر من أن السرقة حرام أو أن السرقة مذمومة أو أن قتل النفس تعدي أو غير ذلك، لا أظهر من هذا بكثير. ومن باب أولى أظهر من أن الديمقراطية حسنة، لأن الديمقراطية ليست بحسن ولكن هم يرونها شيئا حسنا ويعاقبون من خالفها. طب إنسان خرج تربى تربية ديكتاتورية مثلا كمان، ليه أنتوا عايزين تخلوه ديمقراطي رغم أنفه؟ يقول لك لا ده دي هي أمر لا يقبل النقاش. يبقى من باب أولى الإسلام لا يقبل النقاش. وإذا كان فانظروا في حجج صدق الإسلام وأدلته وأنتم تعلم. طبعا يعني أحيانا بنضطر نقول حجج كثيرة، لكن الآن هذا الراهب الألماني الذي حرق نفسه بالنار حزنا وكمدا على سرعة انتشار الإسلام في أوروبا، يعني ربما أغنانا عن كثير من الكلام. يعني هذه الصورة، الإسلام مع عدم امتلاك وسائل إعلام كافية، مع الحروب العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تشن ضد الإسلام، الناس في أوروبا يدخلون في دين الله أفواجا، يعني هؤلاء الأحبار والرهبان والقساوسة لا يملكون شيئا، إلى الدرجة التي حرق ذلك الرجل نفسه بالنار لأنه ما يجد شيء يحاول أن يصد الناس به عن الدخول في دين الله. يبقى ما نحتجش للكافر بالقدر، ولا نحتج بالاختلاف، ولا نحتج بأنه خرج كذلك، لا ده هي نعم سيقع الاختلاف وسيبقى أمة النصارى واليهود سيبقون إلى قرب قيام الساعة. الملحمة ملاحم آخر الزمان فيها معركة فاصلة مع اليهود وأخرى فاصلة مع الروم، فنحن نقطع أنهم سيظلوا موجودين إلى قرب قيام الساعة، لكن هذا لا يمنع من أن نوجه الدعوة إلى كل أحد بالدخول في دين الله. يقول ومن القواعد الكلية المتفق عليها بين علماء أهل السنة الحرص على الألفة والاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف، ولذا سمي أهل السنة بالجماعة، قيل أهل السنة والجماعة لأنهم يأمرون بالاجتماع على ما كانت عليه الجماعة الأولى، جماعة الصحابة رضي الله عنهم ومن كان بعدهم على ما كانوا عليه. يعني المفهوم الجماعة يعني شوه تشويه كبير جدا لدى بعض الدعاء المنتسبين إلى السنة والجماعة، فصار يغلو جدا في مفهوم الجماعة الحسية، حتى قال إن الجماعة هي اجتماع الناس على متفلت ولو كان كافر، فصار عنده هي دي الجماعة. بينما أهل السنة والجماعة، الجماعة الفكرية المنهجية على السنة أولا، ثم الجماعة على يعني الحسية ثانيا، وإذا تعارضت هذه مع تلك فالجماعة هي الحق ولو كنت وحدك، إلى الدرجة التي دفعت أحد الدعاة مع شدته على خصومه من الصوفية إلى الأشعرية إلى حتى المخالفين له من المنتسبين إلى السلفية في غاية العنف. فلما سئل عن رجل يشغل منصب الإفتاء فقال لا يجوز لنا أن نذمه لأنه عنده شيء من التصوف، شيء من التمشعر، شيء من كذا. صار الآن المنهج يعني القضية مش المنهج أولا ثم قائله ثانيا، لا ده أنت تنظر الأول قبل ما تتكلم. الفعل إذا صدر من شخص ماء فيمكن انت يعني تنقضه الى اقصى الدرجة. ونفس الفعل ونفس القول عندما يصدر من شخص اخر يبقى ستسكت ولا تبين، بينما الاصل المنهج هو الذي يبين اولا. احنا في كثير من القضايا يقول لك ما فلان ما قالش، ابن عربي مثلا احد اكثر خصوم اهل السنة على مر التاريخ، وكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية فيه في غاية الشد، قال لو قالوا ما فيش شخصية اسمها ابن عربي او ابن عربي لم يقل هذا الكفر ولا هذه الترهات وانما دست عليه، فمش هي دي القضية. والله اذا كان الامر كذلك فيقر معنى المقر بان هذا باطل وينكره ويعلن انكاره، ونحن لا حاجة لنا في محاكمة شخص بعين، المهم ان بيان الحق من الباطل. فاهل السنة سموا الجماعة لاجتماعهم على ما كانت عليه الجماعة الاولى، جماعة الصحابة رضي الله عنهم ومن كان بعدهم على ما كانوا عليه. قل فالواجب الشرعي ان نسعى الى التوحد والاجتماع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم وتطبيق الخلفاء الراشدين ومن معهم من الصحابة رضي الله عنهم، وأن نحارب البدع والأهواء المفرقة للأمة حتى يقل أنصارها وأتباعها أو ينعدموا. فوجود الفرق الضالة لا يعني بالضرورة وجودها في كل زمان ومكان، ولا يلزم أن يكون أتباعها هم الأكثر، كما اعترض البعض على متن حديث افتراق الأمة على 73 فرقة فقال إنه يقتضي أن تكون هذه الأمة وهي خير أمة أخرجت للناس أكثرها من أهل النار. هذا الحديث صحيح حسن، هذا حديث حسن صححه غير واحد من أهل العلم وتلقته الأمة بالقبول، ويعني قل أن يوجد مصنف في العقيدة إلا ويذكر هذا الحديث. اعترض البعض على سنده باعتراضات يجاب عليها بأن كثير من علماء الحديث قديما وحديثا قد صححوه. البعض اعترض على متنه قال الآن أنت تقول أن الأمة ستفترق على 73 أو أكثر أو 74 فرقة، فأين الخيرية في هذه الأمة؟ قل له العبرة مش بعدد الفرق، العبرة بعدد الناس. يعني أنت ممكن تقسم الناس مجموعات، هيقوم مجموعة فيها 100 وعشر مجموعات تانية كل مجموعة فيها 2-3، يظل أن المجموعة اللي فيها 100 دي أكبر من إيه؟ من كل الباقي، أكبر من كل الباقي. فعموم الناس عبر التاريخ بفضل الله لم ينتموا إلى بدعة منحرفة، وإن كان ربما تنتشر بعض البدع بصورة أو بأخرى في بعض الأزمنة، وكثيرا ما تنتشر كسلوك عملي أكثر منها، يعني أن الناس تفهم وتقرر أشياء مخالفة للسنة. يقول بل بحمد الله أكثر الأمة على الخير والإيمان والتوحيد في جملة العصور. وهذا مسألة أخرى برضو، أحد أهم الجزئيات التي ينتقد بها منهج الشيعة والخوارج، ولعلنا أشرنا قبل هذا إلى أن الشيعة خوارج، بل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم أولى بوصف الخوارج من المكفرين بالكبيرة، لأنهم خرجوا وشذوا عن الأمة. من أكثر ما يحتج به عليهم أين خيرية هذه الأمة؟ الشيعة عندهم أن الإسلام لم يوجد إلا فترة النبي صلى الله عليه وسلم، وبمجرد وفاته ارتد الصحابة كلهم، سواء اللي بيقول ارتدوا أو اللي بيقول فسقوا أو اللي بيقول ظلموا، كلها مترادفات أو قريبة من بعض، يعني كلها تدل على أن تاريخ الأمة، أن الأمة ليس لها تاريخ. حتى اللي منهم بيحاول يتجمل جدا في اللفظ، يقول مثلا لا احنا لا نسب الصحابة ولكن كان الأولى أن يختاروا عليا. انت ممكن لو قلت الواحد منهم في اختيار فقهي كان الأولى بك أن تفعل كذا يغضب أو أن تقول كذا، فكيف به ينسب الأمة كلها إلى أنها أمامها الفاضل؟ لا ومش بس كده، ده منصوص على إمامته، أقول لك أن علي رضي الله عنه عندهم منصوص على إمامته وتركوه عمدا. طبعا معظمهم مقتضى كده أن الذي بويع بالخلافة كان غاصبا ظالما فاسقا، وبعضهم يقول كافرا، واللي ما يصرحش بكده كلامه معناه كده. انت بتقول علي رضي الله عنه كان منصوص عليه ان هو الامام. طيب اللي كيف استجاز ابو بكر؟ ده مش منصوص عليه نص قد يخفى على البعض. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس كلها في غدير خم وعلى صعيد واحد وامسك بيد علي وقال هذا وصي. يبقى اذا هل اي واحد يخالف كده لو صحت هذه الأكذوبة يبقى أي مخالف يبقى فاسق، وأي ما وأي واحد يعاون هذا المخالف يبقى مثله. وإذا حقيقة اعتقاد الشيعة أقل أحوال الصحابة عندهم الفسق ومعظمهم يرون كفرهم. طب يبقى إذن بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انهار الإسلام تماما وبقي محصورا في 4 أفراد أو 7، ثم رجعت مرة ثانية في فترة خلافة علي مع ما فيها من مناوئة من وجود مناوئين لعلي رضي الله عنه، ثم ارتفع الإسلام من الأمة وبقي الإسلام الحقيقي مطاردا. هم بيعترفوا ان من طب أئمة آل البيت لماذا لم يطالبوا بالخلافة؟ لماذا لم يظهروا منهجهم؟ طبعا أئمة آل البيت براء منهم، ربما بعضهم كان يأتي الناس يكلمونه من حيثية وجود مفاسد عند أمراء بني أمية فيحاول أن يغيرها. بعضهم حاول الخروج على أمراء بني أمية إلى أن أفتى العلماء بحرم ذلك من أجل المفاسد. ولكن يبقى أن آل البيت ليه ما عملوش كما أنتم تقولون وطلبوا؟ يقول لك لا كانوا مقهورين. يبقى بعد خلافة علي رضي الله عنه رجع أهل البيت إلى القهر، وأهل البيت يعني عندهم الإسلام الحق، وبقيت الأمة على ظلمها أو فسقها أو كفرها حسب كلامه. وحتى آل البيت دخل آخرهم استرداد فيما يزعمون، يعني حتى النقطة المضيئة المختفية بين الناس كانت بتمشي على وجه الأرض متسترة، لا دي دخلت في استرداد وما طلعتش. يبقى قوام الأمة اللي الإسلام نزل عشان تبقى هي ديت، يعني هو ده دوره في الحياة، دخل استرداد. دخل استرداد ليه؟ خوفا من خلافة العباسيين لا يقتلوه. زالت خلافة العباسيين وجاءت خلافة الصليبيين، وبرضو المختف من يزعمونه الإمام الغائب. وبعد كده طب صار لهم دولة الآن شيعته لهم دولة، طب ما خرجش ليه؟ الحاصل ان كلام الشيعة يقول ان ما فيش إسلام، الإسلام لم يطبق على وجه الأرض. وده احد عوامل اعجاب الكفار به. برضو كلام الخوارج بالذات يقول لك ان هو على الحق واحد، او هو واثنين على الحق، او 5 أو 7 أو 50 أو 70. طب القرآن انت تعلمته ازاي؟ يقول لك تعلمته. طب مين اللي كاتب المصحف؟ مين القراء اللي انت بتحفظ على اشرطتهم؟ دول ناس كفار. يقول لك مش مشكلة، اخدت كتاب ربك عن كافر. يعني هذا امر في غاية العجب. يعني اذا ايضا الامر ينطبق بدرجة او باخرى على من لا يرون الا الفساد. يعني الامة فيها خير بفضل الله، احنا ما البعض لا يرى الا يعني بعض الخطباء اظنه من شهر رمضان الى الان بيتكلم مش عن مفاسد الامة، يا ريت حتى بيتكلم مثلا مش بيتكلم عن التبرج عن الربا، ده بيتكلم عن مفاسد الجماعات الإسلامية. يعني مفيش في الدنيا بعد كده نور خالص. ده يعني لما يبقى ليس لا لا هو دي الجزء اللي فيه قدر من الخير. احنا قلنا معظم الجماعات الإسلامية خير فيه دخل، لماذا تستكثر أن تقول عليه خير؟ لماذا هذا الجحود؟ ده انت يجب أن ينشرح صدرك بوجود اي قدر من النور موجود بين الناس. فبقى الكلام ان دي ليس فيه الا المفاسد. طب وعموم الناس؟ طبعا يعني الامر حدث ولا حرج. يبقى فين الامة؟ فين الاسلام؟ يقول لك الحزبية البغيضة وتفريق الامة. اي حزبية؟ هو صار في الامة عندك احد لكي يتعذب؟ ما هي الامة صارت مظلمة كلها من اولها الى اخرها عند هؤلاء الدعاة. مع عوام الناس حالهم معروف، والجماعات الإسلامية لا يرى منها إلا كل خبيث، وهي سبب تفرق الأمة وسبب تشرذم الأمة. نعم كما ذكرنا إن لابد إن يعني ذلك دور هذا البحث، يعني عايزين نعرف ننصف، نعرف ايه الموافق للحق نقره ونقبله، ونقول للناس اللي عنده خير فيه دخل نقول له يعني تمسك بالخير الذي عندك واترك الدخل الذي عندك، صحح منهجك. ولكن انت هتيجي عند الناس الخير اللي فيه دخل وتقول ليس عندهم الا الدخل، طب فاضل مين من الأمة؟ فين أمة الإسلام؟ فين هذه الأمة الخيرية؟ أين وجودها على أرض الواقع؟ إذن بلا شك أن المؤمن ينشرح صدره لوجود أي خير ولو كان فيه دخل. لكن على النقيض الآخر ما يجيش يقولك عشان الخير اسكت عن الدخل، لا، لا، يبقى دول منهجين متعارضين. واحد لو رأى أي دخل لن يتكلم إلا عليه ولن يرى إلا إياه، ده مسألة ليست حق للمخالف فقط تقول انصاف مع المخالف، لا، ده حق للأمة ككل أن تصر برؤية الطاعات، أن ينشرح صدرها. يبقى المفروض المؤمن يحب شيوع الخير، ما يلاقي بالعكس. ده احنا مثلا كتير الإخوة يسألوا عن الحجاب التبرج، والآن صار أسوأ من كده نقاب التبرج، يبقى حجاب غير مكتمل الشروط، نقاب فيه غير مكتمل الشروط. نقول يعني ندعو هؤلاء الى الالتزام، نقول دي هذا الحجاب لا يحقق الشروط الشرعية، ولكن لا، نحن نفرح بمبدأ ان المتبرجات بدأنا يشعرن بان التبرج، يشعرن بخطورة التبرج ويسعين الى الحجاب. يبقى القضية ان ما وجد من خير فاقبله وانشره بين الناس حتى لو كان في دخن، بس تبين ان هذا فيه دخن، وان خطورة الخير الذي فيه دخن ان يركن اليه صاحبه، لان هو ده خلاص وصل الى الخير. عشان كده برضو ما ينفعش ان احنا نقوم نقبله ونسكت، بل لابد من التشديد. يا من عرفت الخير ورغبت في الخير، لماذا ترضى بخير منقوص؟ لماذا ترضى بخير مشوه ملوث بانواع من الشوائب؟ ولكن هذا من يعني تنشرح صدور المؤمنين اذا ما وجدوا انواع من الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. بلا شك قلب الاكثر الامه على الخير والايمان والتوحيد بحمد الله تعالى في جملة الوصول. وكون الفساد ينتشر في زمن ما او في بلد ما لا يعني ان هذا هو الاصل، فليأت ان الاجتماع اذا من وسوسة الشيطان وعمله، لانه يصد المسلمين عن العمل الواجب عليهم شرعا بالبعد عن اسباب الاختلاف والتباغض والاخذ باسباب الاجتماع والتالف.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.